بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، حديثي إليكم في هذا المجلس المبارك حول موضوع الحاجة إليه ماسة، أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب، ذلك أننا غير معصومين، فكل بني آدم خطاء، ثم إننا منغمسون في نعم الله تبارك وتعالى، والنعم تستوجب منا الشكر، ونحن مقصرون في شكر نعم الله تبارك وتعالى. فنحن بأمس الحاجة إلى الاستغفار من التقصير في الواجبات أو ارتكاب المحرمات، أو التقصير في شكر الله تبارك وتعالى على نعمه. الاستغفار أيها الأحبة هو طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى، فالألف والسين والتاء تدل على الطلب، والمغفرة الستر والتغطية. فحينما يقول العبد اللهم اغفر لي، أي اللهم استر ذنوبي، فلا تؤاخذني بها ولا تفضحني بها، لا في الدنيا ولا في الآخرة. والاستغفار شأنه عظيم، فهو سبب لجلب النعم ودفع النقم، سبب لجلب النعم ودفع النقم وطمأنينة النفس. يقول الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، مخبرا عما قالت عبده ونبيه نوح، إنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فإذا استغفروا ماذا يحصل؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فما عند الله عز وجل إنما يستجلب بطاعته، والبلاء يستدفع بطاعة الله تبارك وتعالى. والبلايا والمصائب سببها الذنوب والمعاصي، فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الإمام لنا والقدوة في كل شيء، ومن هذا الاستغفار. فقد كان يقول صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا نحن وليس عندنا من الضمان ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضمان من الله تبارك وتعالى. وصدق بأبي هو وأمي، فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. في المجلس الواحد يعد له 100 مرة. فكيف في يومه كله وفي حياته كلها؟ فهو الإمام والقدوة. وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال العلماء: طوبى لعبد وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الاستغفار سبب لأن يذكر الله تبارك وتعالى عبده، ومن ذكره الله رحمه، فإن الله تبارك وتعالى قد قال في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وحينما تقول أستغفر الله فأنت ذاكر لله تبارك وتعالى. فالاستغفار ذكر لله، والاستغفار دعاء لله، والدعاء هو العبادة. فالمستغفر داع لله، ذاكر لله، ومن ذكر الله ذكره الله، ومن ذكره الله رحمه. الاستغفار أيضا سبب للقرب من الله تبارك وتعالى. في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالذنوب تبعد عن الله عز وجل، والتقصير في حق الله يبعد عن الله، والاستغفار يقربك من الله تبارك وتعالى. فكلما ازددت من الاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، كلما اقتربت من الله تبارك وتعالى، فيقترب الله عز وجل منك، فتنال توفيق الله تبارك وتعالى، وتنال الخير كله. أيضا الاستغفار سبب لدفع النقم والبلايا. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه في من؟ هذه جاءت في المشركين. وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، لأنه قال بعد: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وهذا يدل على أن الاستغفار ينفع حتى مع البقاء على المعاصي، حتى مع معصية العاصي إذا كان يكثر الاستغفار فهو خير من عاصي لا يستغفر الله عز وجل. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هما أمانان للأمة، ذهب أحدهما وبقي الآخر. الأمانان ماذا؟ وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أمته، فإن الله لا يهلك أمة ونبيها بين ظهرانيها. إذا أراد أن يهلكها أمر نبيه أن يخرج من بينها، كما أمر لوطا وصالحا أن يخرجوا فأهلك قومهم بعد خروجه. فوجود النبي بين ظهراني أمته أمان للأمة، والاستغفار أمان للأمة. فالله تبارك وتعالى قال في هذه الآية: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول ابن عباس: هما أمانان للأمة، ذهب أحدهما وبقي الآخر. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بقي الاستغفار. فإذا كانت الأمة مكثرة من الاستغفار فهي في أمان من الله تبارك وتعالى. الاستغفار سبب لمحو الذنوب والسيئات والخطايا، كما سيأتي في بعض المواضع التي يشرع ويتأكد فيها الاستغفار. والاستغفار مع تذكر ذنب أو تقصير في شكر نعمة واجب، ولكن إذا لم يتذكر الإنسان ذنبا فيستحق له أن يكثر من الاستغفار حتى لو لم يتذكر ذنبا، لأن الاستغفار لا يشترط أن يكون من ذنب، بل الإنسان كما تقدم منغمس في نعم الله ما أدى شكرها، وهذا يحتاج إلى استغفار. حتى في عبادتك ما عبدت الله عز وجل كما ينبغي لجلاله وعظمته. قد يدخل العبادة شيء من الخلل فأنت تحتاج للاستغفار حتى بعد العبادة. ولهذا تأملوا بعد الصلاة، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انفتل من صلاة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، سبحان الله. وقد كان في صلاة ومع هذا أول من فتن منها بدأ بالاستغفار، بل قبل السلام وهو في آخر الصلاة ما زال في العبادة. لما قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا قبل السلام. فإذا سلم قال أستغفر الله أستغفر الله، لأن الإنسان كما قلت لا يمكن أن يعبد الله عز وجل كما ينبغي لجلال وجهه وعظمته، بل لا بد أن يحصل في خلل في عبادته فيحتاج أن يجبره بالاستغفار. وفي موضع آخر بعد الانصراف من عرفات، وما أدراك ما عرفات، كم يفيض الله عز وجل فيها من المغفرة والرحمات، يقول الله تبارك وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بعد وقفة عرفات، وإذا قام الإنسان ليلة في عبادة الله تبارك وتعالى يختم ذلك بالاستغفار. قال الله تبارك وتعالى في وصف المحسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فإذا الاستغفار يشرع في كل وقت ويتأكد في أوقات فاضلة، وله صيغ عديدة، منها مطول ومنها مختصر ومنها بين ذلك. سيد الاستغفار الذي سماه السلام سيد الاستغفار قال أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، لأن فيه توحيد لله تبارك وتعالى، توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، فيه الاعتراف بالذنب والتقصير، فيه الاطراح بين يدي الله تبارك وتعالى، فيه التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، كله في هذا الدعاء، فهو سيد الاستغفار. من قاله في الصباح فمات من يومه دخل الجنة، من قاله موقنا من قلبه، ومن قاله في المساء موقنا من قلبه دخل الجنة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، يعني أقر وأرجع على بنعمتك علي أعترف بها، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن الأدعية ومن الاستغفار المختصر أن يقول العبد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا استغفار. وإما بين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف، فر من الزحف، فر من الزحف من الكبائر. وهذا يدل على فضيلة الاستغفار وفضيلة هذه الصيغة، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كذلك أيضا استغفار النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعدون له في المجلس الواحد الذي تقدم ذكره في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة، يقول: رب اغفر لي وتوب علي، إنك أنت التواب الغفور. كذلك أيضا كفارة المجلس: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، غفر له ما كان في مجلسه ذلك. ومن ذلك أيضا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق صاحبه: ومن مثل صاحبه. هذا لما قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذه من صيغ الاستغفار، وأوقاته كما قلنا في كل حين، ويتأكد في أوقات، في أواخر العبادات، في أدبار العبادات، في آخر الليل، عند دخول المسجد، وعند الخروج منه، وإذا خرج من الحمام أيضا قال: غفرانك غفرانك، كأنه تذكر نعمة ما أدى شكرها، وهي خروج الخارج منه نعمة عظيمة لو احتبس لأهلك، فما شكر الله عز وجل على هذه النعمة حق الشكر. وإذا كان الاستغفار يذكر بعد الطاعات، فمن باب أولى أن يذكر بعد المعاصي، وعند المعاصي يستغفر العبد الله عز وجل. هذا الاستغفار دعاء لله عز وجل، والدعاء لأنه طلب، الاستغفار طلب من الله أن يغفر الذنب ويمحوه ويستره. والدعاء له آداب، له شروط آداب، لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع والتأدب الآداب. فمن ذلك أن يكون مخلصا في استغفاره، يواطئ لسانه قلبه، لا يكون فقط حركة لسان بلا استحضار معنى، وإنما يستحضر حينما يقول أستغفر الله أنه يدعو الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يغفر ذنبه. يتضمن هذا اعترافه على نفسه بأنه مذنب، واعتراف العبد بذنبه وتقصيره من أعظم الوسائل إلى الله عز وجل. فالله تعالى يتوسل إليه بأسمائه وصفاته، يتوسل إليه بالأعمال الصالحة، يتوسل إليه بالاضطراح بين يديه وإظهار الضعف بين يديه والاعتراف بالذنب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء ذي النون عليه السلام: دعوة أخي ذي النون إذ دعا بها وفي بطن الحوت ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على الاستغفار في كل حين، والاستغفار كما تقدم له صيغ سهلة، من لم يحفظ الصيغ المطولة يقول: رب اغفر لي وتب علي، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فسيجد الخير في نفسه وفي أهله، في أمواله وفي أولاده وفي حاله كله. فطوبى لعبد أكثر من الاستغفار، وطوبى لعبد وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. نعم، ينبغي للإنسان أن يحرص على حفظ هذه الصيغ، لأن فيها كما ترون فضائل عظيمة جدا، والله تستحق أن يكرر الإنسان هذه الصيغة أياما وشهورا حتى يحفظها، لأن المكافأة فيها عظيم. غفرت الذنوب وإن كان قد فر من الزحف، ما أعظمها. إن مات في يومه دخل الجنة، إن مات في ليلته دخل الجنة بهذه الصيغة. هذه ما تستاهل أن أثني الركب وأقرأ 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 حتى أحفظ كما أحفظ الفاتحة، والله تستحق هذا، ولكن في غفلة، والله يرحم حالنا. فالاستغفار شأنه عظيم، يجلب الخيرات ويدفع الله عز وجل به النقم والشرور والبليات. والاستغفار يكون من الذنوب كلها كبيرها وصغيرها. في الحديث: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت. الحديث الآخر: رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله عاجله وآجله علانيته وسره. أقول هذا لأن بعض الناس يقول: أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. طيب والذنب الصغير؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. محقرات الذنوب تجتمع على الرجل حتى تهلكه. وضرب لها مثل كمثل قوم كانوا في سفر فحضر صنيعهم، يعني حضر وقت طعامهم، لم يكن عندهم حطب، فتفرقوا، فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود وجاء هذا ببعرة فأججوا نارا عظيمة فشووا وأنضجوا. كذلك صغائر الذنوب تجتمع على الرجل حتى تهلكه. بل قال العلماء: لا صغيرة مع الإصرار، كما أنه لا كبيرة مع الاستغفار. فمن أراد سعادة الدنيا والآخرة والرزق الواسع والخير العظيم العميم فليكثر من الاستغفار. وطوبى لعبد وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولكم وللمسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وحوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله عاجله وآجله علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، حديثي إليكم في هذا المجلس المبارك حول موضوع الحاجة إليه ماسة، أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب، ذلك أننا غير معصومين، فكل بني آدم خطاء، ثم إننا منغمسون في نعم الله تبارك وتعالى، والنعم تستوجب منا الشكر، ونحن مقصرون في شكر نعم الله تبارك وتعالى. فنحن بأمس الحاجة إلى الاستغفار من التقصير في الواجبات أو ارتكاب المحرمات أو التقصير في شكر الله تبارك وتعالى على نعمه. الاستغفار أيها الأحبة هو طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى، فالألف والسين والتاء تدل على الطلب، والمغفرة الستر والتغطية. فحينما يقول العبد اللهم اغفر لي، أي اللهم استر ذنوبي فلا تؤاخذني بها ولا تفضحني بها لا في الدنيا ولا في الآخرة. والاستغفار شأنه عظيم، فهو سبب لجلب النعم ودفع النقم، سبب لجلب النعم ودفع النقم وطمأنينة النفس. يقول الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، مخبرا عما قالت عبده ونبيه نوح إنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فإذا استغفروا ماذا يحصل؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فما عند الله عز وجل إنما يستجلب بطاعته، والبلاء يستدفع بطاعة الله تبارك وتعالى. والبلايا والمصائب سببها الذنوب والمعاصي، فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الإمام لنا والقدوة في كل شيء، ومن هذا الاستغفار. فقد كان يقول صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكيف بنا نحن وليس عندنا من الضمان ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضمان من الله تبارك وتعالى؟ وصدق بأبيه وأمي، فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. في المجلس الواحد يعد له 100 مرة، فكيف في يومه كله وفي حياته كلها؟ فهو الإمام والقدوة. وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال العلماء: طوبى لعبد وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الاستغفار سبب لأن يذكر الله تبارك وتعالى عبده، ومن ذكره الله رحمه، فإن الله تبارك وتعالى قد قال في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وحينما تقول أستغفر الله فأنت ذاكر لله تبارك وتعالى. فالاستغفار ذكر لله، والاستغفار دعاء لله، والدعاء هو العبادة. فالمستغفر داع لله، ذاكر لله، ومن ذكر الله ذكره الله، ومن ذكره الله رحمه. الاستغفار أيضا سبب للقرب من الله تبارك وتعالى. في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالذنوب تبعد عن الله عز وجل، والتقصير في حق الله يبعد عن الله، والاستغفار يقربك من الله تبارك وتعالى. فكلما ازددت من الاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، كلما اقتربت من الله تبارك وتعالى، فيقترب الله عز وجل منك، فتنال توفيق الله تبارك وتعالى، وتنال الخير كله. أيضا الاستغفار سبب لدفع النقم والبلايا. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه في من؟ هذه جاءت في المشركين، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، لأنه قال بعد: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وهذا يدل على أن الاستغفار ينفع حتى مع البقاء على المعاصي، حتى مع معصية العاصي إذا كان يكثر الاستغفار فهو خير من عاصي لا يستغفر الله عز وجل. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هما أمانان للأمة، ذهب أحدهما وبقي الآخر. الأمانان ماذا؟ وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أمته، فإن الله لا يهلك أمة ونبيها بين ظهرانيها. إذا أراد أن يهلكها أمر نبيه أن يخرج من بينها، كما أمر لوطا وصالحا أن يخرجوا فأهلك قومهم بعد خروجه. فوجود النبي بين ظهراني أمته أمان للأمة، والاستغفار أمان للأمة. فالله تبارك وتعالى قال في هذه الآية: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول ابن عباس: هما أمانان للأمة، ذهب أحدهما وبقي الآخر. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بقي الاستغفار. فإذا كانت الأمة مكثرة من الاستغفار فهي في أمان من الله تبارك وتعالى. الاستغفار سبب لمحو الذنوب والسيئات والخطايا، كما سيأتي في بعض المواضع التي يشرع ويتأكد فيها الاستغفار. والاستغفار مع تذكر ذنب أو تقصير في شكر نعمة واجب، ولكن إذا لم يتذكر الإنسان ذنبا فيستحق له أن يكثر من الاستغفار حتى لو لم يتذكر ذنبا، لأن الاستغفار لا يشترط أن يكون من ذنب، بل الإنسان كما تقدم منغمس في نعم الله ما أدى شكرها، وهذا يحتاج إلى استغفار. حتى في عبادتك ما عبدت الله عز وجل كما ينبغي لجلاله وعظمته. قد يدخل العبادة شيء من الخلل فأنت تحتاج للاستغفار حتى بعد العبادة. ولهذا تأملوا بعد الصلاة، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انفتل من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله، وقد كان في صلاة، ومع هذا أول من فتن منها بدأ بالاستغفار، بل قبل السلام وهو في آخر الصلاة ما زال في العبادة. لما قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا قبل السلام. فإذا سلم قال: أستغفر الله أستغفر الله، لأن الإنسان كما قلت لا يمكن أن يعبد الله عز وجل كما ينبغي لجلال وجهه وعظمته، بل لا بد أن يحصل في خلل في عبادته فيحتاج أن يجبره بالاستغفار. وفي موضع آخر بعد الانصراف من عرفات، وما أدراك ما عرفات، كم يفيض الله عز وجل فيها من المغفرة والرحمات، يقول الله تبارك وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بعد وقفة عرفات، وإذا قام الإنسان ليلة في عبادة الله تبارك وتعالى يختم ذلك بالاستغفار. قال الله تبارك وتعالى في وصف المحسنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فإذن الاستغفار يشرع في كل وقت ويتأكد في أوقات فاضلة، وله صيغ عديدة، منها مطول ومنها مختصر ومنها بين ذلك. سيد الاستغفار الذي سماه السلام سيد الاستغفار قال: أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، لأن فيه توحيد لله تبارك وتعالى، توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، فيه الاعتراف بالذنب والتقصير، فيه الاطراح بين يدي الله تبارك وتعالى، فيه التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، كله في هذا الدعاء، فهو سيد الاستغفار. من قاله في الصباح فمات من يومه دخل الجنة، من قاله موقنا من قلبه، ومن قاله في المساء موقنا من قلبه دخل الجنة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، يعني أقر وأرجع على بنعمتك علي، أعترف بها، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن الأدعية ومن الاستغفار المختصر أن يقول العبد: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا استغفار. ومما بين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. فر من الزحف، فر من الزحف من الكبائر. وهذا يدل على فضيلة الاستغفار وفضيلة هذه الصيغة: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كذلك أيضا استغفار النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعدون له في المجلس الواحد الذي تقدم ذكره في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. كذلك أيضا كفارة المجلس: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، غفر له ما كان في مجلسه ذلك. ومن ذلك أيضا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق صاحبه: ومن مثل صاحبه. هذا لما قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذه من صيغ الاستغفار، وأوقاته كما قلنا في كل حين، ويتأكد في أوقات، في أواخر العبادات، في أدبار العبادات، في آخر الليل، عند دخول المسجد، وعند الخروج منه، وإذا خرج من الحمام أيضا قال: غفرانك غفرانك، كأنه تذكر نعمة ما أدى شكرها، وهي خروج الخارج منه نعمة عظيمة لو احتبس لأهلك، فما شكر الله عز وجل على هذه النعمة حق الشكر. وإذا كان الاستغفار يذكر بعد الطاعات فمن باب أولى أن يذكر بعد المعاصي وعند المعاصي، يستغفر العبد الله عز وجل. هذا الاستغفار دعاء لله عز وجل، والدعاء لأنه طلب، الاستغفار طلب من الله أن يغفر الذنب ويمحوه ويستره. والدعاء له آداب، له شروط وآداب، لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع والتأدب بالآداب. فمن ذلك أن يكون مخلصا في استغفاره، يواطئ لسانه قلبه، لا يكون فقط حركة لسان بلا استحضار معنى، وإنما يستحضر حينما يقول أستغفر الله أنه يدعو الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يغفر ذنبه. يتضمن هذا اعترافه على نفسه بأنه مذنب، واعتراف العبد بذنبه وتقصيره من أعظم الوسائل لله عز وجل. فالله تعالى يتوسل إليه بأسمائه وصفاته بصفاته، يتوسل إليه بالأعمال الصالحة، يتوسل إليه بالاطراح بين يديه وإظهار الضعف بين يديه والاعتراف بالذنب. ولهذا قال لنا في دعاء ذي النون عليه السلام: دعوة أخي ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على الاستغفار في كل حين، والاستغفار كما تقدم له صيغ سهلة، من لم يحفظ الصيغ المطولة يقول ربي اغفر لي وتب علي، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فسيجد الخير في نفسه وفي أهله في أمواله وفي أولاده وفي حاله كله. فطوبى لعبد أكثر من الاستغفار، وطوبى لعبد وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. نعم، ينبغي للإنسان أن يحرص على حفظ هذه الصيغ، لأن فيها كما ترون فضائل عظيمة جدا، والله تستحق أن يكرر الإنسان هذه الصيغة أياما وشهورا حتى يحفظها، لأن المكافأة فيها عظيم. غفرت الذنوب وإن كان قد فر من الزحف، ما أعظمها. إن مات في يومه دخل الجنة، إن مات في ليلته دخل الجنة بهذه الصيغة. هذه ما تستاهل أن أثمر ركب وأقرأ 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 حتى أحفظ كما أحفظ الفاتحة، والله تستحق هذا. ولكن في غفلة، والله يرحم حالنا. فالاستغفار شأنه عظيم، يجلب الخيرات ويدفع الله عز وجل به النقم والشرور والبليات. والاستغفار يكون من الذنوب كلها كبيرها وصغيرها. في الحديث: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت. الحديث الآخر: رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله عاجله وآجله علانيته وسره. أقول هذا لأن بعض الناس يقول أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. طيب والذنب الصغير؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. محقرات الذنوب تجتمع على الرجل حتى تهلكه. وضرب لها مثل كمثل قوم كانوا في سفر فحضر صنيعهم، يعني حضر وقت طعامهم، لم يكن عندهم حطب، فتفرقوا، فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود وجاء هذا ببعرة فأججوا نارا عظيمة فشووا وأنضجوا. كذلك صغائر الذنوب تجتمع على الرجل حتى تهلكه. بل قال العلماء: لا صغيرة مع الإصرار، كما أنه لا كبيرة مع الاستغفار. فمن أراد سعادة الدنيا والآخرة والرزق الواسع والخير العظيم العميم فليكثر من الاستغفار. وطوبى لعبد وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولكم وللمسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وحوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله عاجله وآجله علانيته وسره، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.